الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثالث من القواعد الأربع. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، والدليل قول الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذه القاعدة من أهم القواعد التي ينبغي للمسلم أن يعلمها، وذلك أن كثيرا من الناس يجهلون هذا الأمر أو يظنون أن الاعتراف به هو الدين، وهذا الذي سار عليه كفار قريش، يظنون أن اعترافهم أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر يكفي. ولذلك إذا سئلوا من خلقكم قالوا الله، من يعني يدبر الليل والنهار قالوا الله، في آيات كثيرات قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله فسيقولون لله، ما ينكرون هذا ولا يجادلون ولا يعارضون. وإذا قيل لهم هذا الصنم ماذا يفعل لكم، هل يخلق هل يرزق أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، ما يقولون بهذا، لا يقولون بأنهم خلقوا من غير شيء ولا يقولون بأنهم الخالقون، بل هم مقرون بأنهم مخلوقون مربوبون، مقرون بهذا، إلا أنهم اتخذوهم شفعاء واتخذوهم وسطاء كما سيأتي معنا. السبب في عبادة الأصنام والأوثان والنجوم والكواكب والملائكة والشجر والحجر وجميع هذه المعبودات أن الكفار اتخذوهم وسطاء وشفعاء عند الله سبحانه وتعالى، وإلا فجمهور المشركين والمنددين يؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر. هذا الإيمان هل أدخلهم في الإسلام؟ لا، وإلا فهم كانوا يحجون ويعتمرون ويعتقون، وربما كانت لبعضهم صلوات وعبادات كثيرات، لأنهم يعلمون أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر ويقرون بذلك، ويعتقدون أن لله عز وجل دينا، ولذلك كانوا يتعبدون بقايا دين إبراهيم، لكن أدخلوا فيه الشرك في الألوهية، وإن كان قد يقع منهم في الربوبية لكن الغالب في الألوهية، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولذلك كانوا يطوفون بالبيت ويقولون لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فيقول أن تعلم، يعني علم يقين وعلم دراية، أن الكفار كفار قريش الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم استباح دماءهم استباح أموالهم بأمر الله، مقرون أي ليس فقط بألسنتهم بل مقرون بقلوبهم، مقرون إقرارا لا شك فيه ولا تردد. ولذلك كانوا يقولون باسمك اللهم، وإذا دعا أحدهم ألا قضب الرحمن ربي يمينها أو تقسمي بربك العلي. وحكيم بن حزام قال: كنت يعني ماذا أعمل أعمالا في الجاهلية أن يتقرب بها من عتاق وصدقة وصلة رحم إلى غير ذلك من الأعمال الكثيرات، التي كانوا يفعلونها، وأيضا بناء الكعبة، حتى أنهم ببناء الكعبة قالوا لا نبنيها إلا بخالص مالنا، ما استطاعوا أن يبنوها على حجمها المعلوم، لأن أموالهم كان كثيرها من الربا، وإنما أخرجوا ما كان من الحلال وبنوا به هذا البناء الذي يرى الآن في هذا الموطن. هذا دليل على مراقبة في مثل بناء الكعبة أن يدخلها المال الحرام، وربما تناصروا على دفع المظلوم، يعني دفع الظالم ونصرة المظلوم في أعمال كثيرة، بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، الخالق لهم والخالق للأصنام التي يعبدونها، والخالق للسماوات والأراضين والمنزل للمطر. ولذلك حين جاءهم القحط جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول، يا محمد استسقي لنا، يعني اطلب الله عز وجل أن يسقينا، يعلمون أن المطر من الله ليس منهم، وأن ذلك أي الإقرار لم يدخلهم في الإسلام، الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر لم يدخلهم في الإسلام. وأقرب منهم اليهود والنصارى في باب الإيمان بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، وهل أدخلهم في الإسلام؟ ما أدخلهم في الإسلام. وهكذا حتى الهندوس والبوذيون ما عندهم أن بوذا هو الخالق الرازق المالك المدبر، ولا أن البقرة هي الخالقة الرازق المالك المدبرة، بل يعتقدون أن هنالك إله عظيم يعني جعل في هذه أسباب للبركة أو وسائط أو نحو ذلك مما يفعله عباد الأصنام وعباد الأحجار. فهذه مسألة من أهم المهمات، لأنك إذا لم تعتقد هذا الاعتقاد وتعلم هذا العلم ربما حكمت لغير مسلم بالإسلام، بمجرد أن يقول لك الله الخالق الرازق الملك المدبر تقول إذن أنت مقر بالله، كما يفعل كثير من الناس الآن في مواجهة الملاحدة، أهم شيء عندهم أن يكون مقر بالله، هذا ما يصلح. الإقرار بالله عليه جماهير البشرية، ولم يخالف بذلك إلا شواذ، وربما كانت مخالفة هؤلاء الشواذ من باب المكابرة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى يقول عن موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، ما قال لا ما علمت ولا هذا الكلام ما هو صحيح، لأنه يعني يعلم أن الذي أنزل هذه الآيات البينات هو الله رب السماوات والأرض. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض، قل لهم يا محمد، ومحمد صلى الله عليه وسلم طبق الأمر لله، من يرزقكم من السماء والأرض يعني المطر، ويأتيكم بما تؤملون وترغبون، أم من يملك السمع والأبصار، أسماعكم وأبصاركم، إن صرفها عجزتم عن علاجها ودوائها، ومن يخرج الحي من الميت، الدجاجة من البيضة أو الحب من أو الزرع من الحب، ويخرج الميت من الحي كذلك الحب من الزرع، ومن يدبر الأمر، تدبير السماوات والأراضين وجميع شأن الحيوان، فسيقولون معترفين مقرين الله. ولو زدتهم تأكيدا هل أصنامكم لها تصرف في هذا الشيء قالوا لا، هل أصنامكم تخلق لا، ترزق لا، تعين لا، لها مشاركة لا، ليس لها شيء، هم مقرون بذلك معترفون. فقل أفلا تتقون، تتقون الله عز وجل بتوحيده وإفراده بما يجب له، تتقون الله عز وجل بالتوحيد والبعد عن الشرك والتنديد. فإذا ملخص هذه القاعدة أن الاعتراف والإقرار بالربوبية ليس بإسلام حتى ينضاف إليه الاعتراف والإقرار بالألوهية، لأن التوحيد شأنه التلازم، التوحيد شأنه التلازم، يعني لا يصلح فيه الانتقائية. يقول أنا أقر بالربوبية وأنت سهل تقر بالألوهية يكفي، لا، لابد من التلازم. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. كيف هذا؟ إيش معنى هذه القاعدة يا أخوة؟ توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، يعني أن الكفار أقروا بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، أقروا بالربوبية، إذن يلزمهم إلزاما لا مناص منه ولا خروج لهم عنه أن يفرد الله عز وجل بالعبادة. أنت تقول بأن الله خلقك، إذن اعبده من ولا تشرك معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. رزقك، إذن صرف العبادة له. دبر أمرك، إذن شأن العبادة إليه. هذا معنى توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. يعني مثاله في الواقع الشاهد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحارث الأشعري: أو أحذركم من الشرك، فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله ثم قال: هذا أرضي فاعمل وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غيره، أيكم يحب أن يكون عبده كذلك؟ إذن هذا هو معنى أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. يعني في الواقع في الشاهد أن الإنسان إذا استأجر أجيرا، إذا قام على أجير يلزمه أن يعمل له، ما يذهب يعمل مع غيره. هذا عند جماهير العقلاء، بل ربما بإجماع العقلاء، أن الإنسان إذا استأجر أجيرا وعمل مع غيره أنه مسيء. فلله المثل الأعلى، خلق ورزق ودبر وأوجد، فيلزم الجميع أن يكونوا عبيدا له، وأن يكونوا متذللين وخاضعين وخاشعين له سبحانه وتعالى. فالقاعدة يسيرة جدا، إن استطعتم أن تحفظوها كما هي، وإلا فملخصها الإقرار بالربوبية وحدها لا يدخل صاحبها في الإسلام. الإقرار بالربوبية وحدها لا تدخل صاحبها في الإسلام. فأغلب فرق الكفار مقرة بالربوبية، اليهود مقرون بالربوبية، النصارى، الهندوس، البوذيون، حتى القائلين بالنور والظلمة وهم المجوس مؤداهم إلى الإقرار بالربوبية. هذه هي القاعدة الأولى التي لابد أن تكرر وتكرر، لأن هذه القاعدة تطبق الآن على الرافضة، تطبق على الباطنية، تطبق على عباد القبور من الصوفية، لأنهم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، ويفسرون التوحيد بأنه الخلق والملك والتدبير. ولذلك إذا قيل لهم ما معنى لا إله إلا الله، قالوا: لا خالق ولا رازق إلا الله. يعني يفسرون التوحيد بالخلق والملك والتدبير. والصحيح أن هذا توحيد الربوبية، تفسير التوحيد بالخلق والملك والتدبير توحيد الربوبية. والتوحيد المطلوب هو توحيد الألوهية. ولا يفهم من هذا أن توحيد الربوبية غير مطلوب، هو مطلوب لكنه أصلا ما أحد يعارض فيه، ما أحد يعارض فيه ولا أحد يخالف فيه. قد يقع نوع مخالفة كما هو في حال المتطيرين أو حال كذلك المستسقين بالأنواء ونحو ذلك، لكن في الجملة الجميع يقر بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر. فملخص القاعدة كما قلت لكم: الإقرار بالربوبية لا يدخل في الإسلام حتى ينضاف إليه الإقرار بالألوهية، لأن التوحيد شأنه واحد. مثال: لو أن واحد يقول أنا أصلي لكن سأصلي يعني بدون ركوع، هذا صلاة باطلة. هكذا واحد يقول الله الخالق الرازق المالك المدبر لكن العبادة تصرف لغيره، أدعو غير الله فيما لا أقدر عليه إلا الله، أو أذبح لغير الله، أو أنذر لغير الله، صار كافرا مشركا منددا لأنه لم يصرف العبادة لله.